بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله. ثم أما بعد،
يقول الشيخ: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. إيه الفرق بين الرفع والدفع؟ الرفع يعني بلاء وقع ثم يرفع، يعني واحد ابتلي ويلبس الحلقة أو الخيط عشان يزول عنه هذا البلاء. يعني واحد مثلا زي ما قلنا قبل كده، مثلا في بعض الارياف ان لما طفل يجيله حراره عاليه يلبسوه خيط احمر او حاجه زي كده، ده لرفع البلاء. لدفع البلاء ان يعلق مثلا ايه خمسه وخميسه او الحاجات دي عشان ما يتحسدش. رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم راى رجلا في يده من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنه. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. طبعا الحديث ده احنا اتكلمنا عنه وقلنا إن حلقة من صفر يعني من نحاس. فقال: ما هذه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه الحلقة؟ قال: من الواهنة، أي أدفع بها الواهنة، من الوهن يعني أدفع بها الوهن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها يعني اقلع الحلقة دي، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني لو لبستها هتزودك ضعف. دي نقطة، إنها لا تنفع في الدنيا. النقطة الثانية، إنها تضر في الآخرة، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. طبعا قلنا كلمة ما أفلحت أبدا، لو كان قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت كان معناه أن هو يأسم، لكن ما أفلحت أبدا هذا التأبيد جعل العلماء يقولون أن هذا معناه الشرك الأكبر مش الأصغر، وده خلافا لما رجعه الشيخ في الكتاب، ان بعض العلماء قال لا ابدا يبقى التأبيد يبقى معناه ان ده مشرك شرك اكبر. طب ايه الشرك الاكبر في لبس هذه الحلقه؟ قالوا حاجه من الاثنين، يا اما انه يعتقد انها هي التي تدفع البلاء او ترفعه بذاتها، يعني جعل لها التصريف من دون الله، يعني اعطاها صفه النديه، يعني جعلها ندا لله في ايه في هذه الصفه، وده شرك اكبر. أو النقطة الأخرى اللي ممكن يكفر بها أنه رد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له مش هتنفعك، ثم يصر أنها تنفعه، وذلك يجعله مكذبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكفر لتكذيبه للنبي صلى الله عليه وسلم. واضحة يا شباب؟ احنا قلناها طبعا المرة اللي فاتت واحنا بنعيد ايه عشان التسجيل كان فيه مشكلة يعني. واضحة؟ طب الحمد لله. طيب احنا قبل ما كنا نبدا في الباب كنا قلنا قاعدتين، هنقولهم تاني بسرعه. القاعده الاولى قلناها دلوقتي، اللي هي النديه هي من الشرك الاكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما سئل اي ذنب اعظم فقال ان تجعل الله ندا وهو خلقك. ده الشرك بالله، ان تجعل الله ندا وهو خلقك، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فاذا اي احد يعطي لاحد صفه تجعله ندا لله عز وجل فقد اشرك شركا اكبر. من ذلك أن يجعل التميمة أو الحلقة أو الخيط أو نحوهما أو نحو هذه الثلاثة هو الذي يدفع البلاء أو يرفعه، وهذا من خصائص الربوبية التي لا تكون إلا لله. فإن جعل ذلك لغير الله فقد جعله ندا لله، وهذا شرك أكبر. دي قاعدة الأولى. القاعدة الثانية، إن جعل شيء سببا لشيء بدون دليل من الشرع أو لا يعرف ذلك بالتجربة فده برضو بدعة ضلالة، لأن قلنا الأسباب إما أن تعرف بالتجربة، ودي الأسباب اللي لها علاقة ظاهرة كالدواء والماء في ذهاب العطش وغير ذلك، أو أسباب لها علاقة باطنة كالرقى والسحر وغيرها، وهذه لا تعرف إلا بالشرع. فإذا ادعى سبب لا يعرف بالعادة والتجربة وليس له دليل من الشرع فذلك بدعة. تمام؟ فإذا هتأتي معنا بقى كل الأشياء اللي جاية دي، إما أن هي بيجعلها سبب بلا دليل من الشرع فتبقى بدعة، أو سبب بدليل مختلف فيه فتبقى بدعة خلافية، أو يجعله هو المتصرف بذاته يبقى ديت شرك أكبر والعياذ بالله. فقلنا في هذا الحديث هو جعل الواهنة جعل هذه الحلقة سببا في دفع الواهنة يبقى ده شرك أصغر، أو جعلها هي التي تدفع الواهنة بذاتها يبقى ده شرك أكبر، أو أنه رد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم وكذبه حينما قال له انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ثم يصر أن يلبسها حتى يموت وهي عليه، فذلك مكذبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر شرك أكبر. وكفر والشرك طبعا في خلاف، إن شاء الله نبقى نقول وقت الكلام ده في موضوعه إن شاء الله، بس تلخيصه أن كفر والشرك في فعلا فرق في معناهما اللغوي، لكن في تلازم بينهم، يعني كل مشرك كافر وكل كافر مشرك، فإذا قلت شرك أكبر هي إياها كفر أكبر، تمام؟ لأنهما متلازمان، مش معناها أنهما مترادفان، لا متلازمان، إذا وقع أحدهما يقع الآخر. والكلام ده إن شاء الله نفرده في وقت آخر وفي كتاب آخر يعني. وله عن عقبة ابن عامر مرفوعا، له مين؟ اللي هو الإمام أحمد، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو عليه ان ربنا ما يتملوش امره، لان التميمه اصلا من الاتمام، يعني هو بيلبسها عشان ربنا يتم له امره، فربنا يعامله بخلاف قصده فلا اتم الله امره. ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، يعني فلا ودع الله له خيرا. وفي روايه من تعلق تميمه فقد اشرك. ولابن ابي حاتم عن حذيفه انه راى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقلنا الآية دي كما سيأتي في المسائل إن الآية أصلا في الشرك الأكبر، لكن سيدنا حذيفة استعملها في هذا الشرك وهو أصغر، وذلك لأن الصحابة كانوا يستعملون بعض الآيات فيما تعمه، يعني هي أصلا الآية نزلت في الشرك الأكبر لكن تعم أيضا التحذير من الشرك الأصغر. ليه؟ لأن كما ذكرنا أن الله عز وجل خوفنا من النار التي أعدت للكافرين، قال عز وجل واتقوا النار التي أعدت للكافرين. طب هي أصلا أعدت لمين؟ للكافرين. طب إحنا نتقيها ليه؟ فاستدل العلماء على أن من شارك الكفار في وصف من وصفهم كان له جزء من عذابهم، يعني هو مش كافر ولا حاجة بس هو شاركهم في بعض المعاصي ودي من وصف الكفار، فيبقى له عذاب كعذاب الكفار. كذلك الآيات اللي انزلت في الشرك الأكبر من فعل شركا أصغر كان له جزء من عذاب من توعد به أصحاب الشرك الأكبر، هو مش هياخد العذاب كامل لأن الكامل ده لأصحاب الشرك الأكبر، لكن له جزء منهم، فلذلك كانوا يستعملون الآيات اللي في الشرك الأكبر في التحذير أيضا من الشرك الأصغر وإن كان مش انزلت فيه. وذلك أيضا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب ليوقظ علي رضي الله عنه وسيدة فاطمة رضي الله عنها للصلاة، صلاة الليل قيام الليل يعني، فقال سيدنا علي النبي صلى الله عليه وسلم أرواحنا بيد الله إن شاء أيقظنا أو كما قال، فقال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وقال وخلق وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، تمام. فالآية أصلا أنزلت في الكافر الذي يجادل في ربوبية الله عز وجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استعملها في موطن دون ذلك، جدال أيضا لكنه جدال ليس كجدال الذي ذكر في الآية، تمام. فاستعمال الآية في غير موضعها جائز بشرط أن لا يجعل الآية على هذا الموضع، يعني ما يجيش بيقول ده الآية أصلا في الشرك الأصغر، لا هي الآية في الشرك الأكبر، ولكن ده استعمال إيه من باب التحذير يعني. في مسائل الأولى التغليظ في لبس الحلقة أو الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، يعني لمثل ذلك لدفع البلاء أو رفعه. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة إن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وطبعا ده يعني ترجيح الشيخ إن الحديث في الشرك الأصغر معناه إن الصحابي ده لو فعل ذلك لا أشرك شركا أصغر، وبنقول إن بعض العلماء الآخرين رجح أن من فعل ذلك أشرك شركا أكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلحت أبدا، والتأبيد يعني تأبيد العقوبة إنه مش هيخرج من النار، وذلك لا يكون إلا الأصحاب الشرك الأكبر. وقلنا دليل على ذلك أو يعني سبب ذلك إما أنه جعله متصرفة بدون الله عز وجل أو مع الله، أو أنه رد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، يعني هذا الصحابي لم يعذر في الجهالة. فيما لم يعذر بالجهالة؟ في التغليظ عليه، يعني مش معنى أنه جاهل أنه لا يغلظ عليه. ففي أشياء الجهل فيها ليس عذرا في التأثيم لكنه عذرا في التكفير، يعني إيه؟ يعني لو فرضنا أن واحد مثلا لا يستطيع طلب العلم، تمام، ولم يتح له أصلا سبيل إلى طلب العلم، فوقع في الجهل. فهذا الرجل معذور في الاسم، معلوش اسم أصلا، ومعذور لو فعل الكفر وهو لا يعلم أنه حرام. يعني واحد ما يعرفش مثلا إن لبس الصليب حرام، تمام، ما يعرفش ده، وما كانش في سبيل يتعلم منه ذلك، ولبس الصليب. واحنا قلنا في الولاء والبراء ان من شد الزنار على وسطه كفر قول الشافعي، ومن تشبه فيهم بهم فيما هو من شعارات الكفر الظاهره لكفر. فلبس الصليب كفر. واحد لبس الصليب وما يعرفش ان هو حرام، وما كانش في سبيل يتعلم ان ده حرام، فده لا اسم عليه ولا تكفير عليه، تمام. بخلاف واحد تاني كان في مكان في علم، في بلد مثلا زي الوقت مصر مثلا، كثير من بلادها فيها علم، زي المنصورة مثلا عندنا، أو زي القاهرة أو اسكندرية أو غيرها، بلاد فيها علماء وفيها دعاة وفيها مشايخ، ومتاح قدامه إيه، كتب على النت وفي المكتبات وكل شيء، وهو قادر على التعلم، مثلا طالب جامعي أو ما إلى ذلك، وأعرض عن أنه يتعلم، ثم فعل كفرا لا يعلم حرمته، لبس صليبه وما يعرفش إن إيه ده حرام. فهذا الرجل لا يكفر، لأنه لا يعلم أن ذلك كفرا، ولا يعلم أن ذلك حراما، ولكنه يأثم أنه قصر في طلب العلم. فدل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر هذا الصحابي فيه، أنه كيف يكون صحابي ويعيش بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعلم مثل ذلك، ومش عارف أن لبس الحلقة حرام، تمام. فلذلك غلظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وده سيأتي معنا أيضا في حديث ذات أنواط، أن الصحابة اللي هم مسلمة الفتح قالوا كلام هو أصلا من الشرك ومن الكفر الأكبر، ولكن عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكفرهم، ومع ذلك غلظ عليهم، لأن ذلك الأمر لا يصدر من الصحابة. إزاي صحابي وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما انتش عارف إن ده كفر، تمام. واضح النقطة دي يا شباب؟ فهو النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر هذا الصحابي في تقصيره في طلب العلم، فغلظ عليه، ولكنه عذره في التكفير، ما كفروش، تمام. لأن بعض الناس بتفهم الحتة دي في الكلام الشيخ غلط، وتستدل بتكفير من يخطئ في توحيد الألوهية لمجرد أنه أخطأ بلا نظر إلى علمه أو جهل، يعني لا يعذرون بالجهل في مسألة توحيد الألوهية. واضح يا شباب؟ حد معايا ولا ما انتوش معايا؟ طيب، حد عنده سؤال في الحتة دي؟ عشان الحتة دي مهمة جدا، احنا قلناها طبعا المرة اللي فاتت، بس بنأكد عليها لأن هي مهمة جدا، يعني لأن كتاب فتح المجيد، كتاب التوحيد ابتداء وشرحه اللي هو فتح المجيد، من كتب المراجع في العقيدة، لسيما في توحيد الألوهية. ففهم هذا الكتاب مهم جدا، لأن بيستدل به كل الناس، يعني حتى الجماعات المختلفة، يعني جماعات الجهاد، التكفير والهجرة، الجماعات دي، الكتاب ده عندهم يعتبر معتمد، أو عند كتير منهم معتمد، فبالتالي بيحملوا هذا الكلام على غير ما نحمله نحن عليه، وهو كتاب واحد، والشيخ واحد، والآيات واحدة، والاستدلال واحد، وكلام الشيخ واحد في فهم الايه الدليل، بس هما بيفهموا كلام الشيخ ويطبقونه باسلوب غير اللي احنا بنفهمه ونطبقه به. فلذلك ايه، نحذر يعني، تمام. الرابعه انها لا تنفع في العاجله، يعني هذه الحلقه لا تنفع في العاجله، بل تضر، لقوله لا تزيدك الا وهنا. الخامسه الانكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، وليس بالتكفير ولكن قال بالتغليظ. السادسه التصريح بان من تعلق شيئا وكل اليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية. حد يقول لي حذيفة؟ تلاوة حذيفة الآية، لو أنها حذيفة بالنصب، أو مش بالنصب يعني بالفتح، أو ممنوع من الصرف، هو مضاف إليه أصلا مجرور، مفروض يجر بالكسرة، لكنه ممنوع من الصرف يجر بالفتحة، جزاكم الله خير. تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. طبعا قلنا أن سيدنا عبد الله بن عباس كان يستدل بآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والآية أصلا أنزلت في من يجعل لله ندا في المحبة، تمام، يعني ده شرك أكبر. كان يستدل بها على من يؤخرهم حب غير الله عن طاعة الله، حتى في غير الشرك يعني والتوحيد، يعني حتى لو في طاعة صغيرة، يعني قصدي مستحب مثلا أو فرض، يؤخره فعل هذا الفرض أو فعل هذا المستحب محبة غير الله، ف فكان يجعل ذلك من ايه من عموم الآية. يعني هو طبعا مش شرك اكبر، ولكن يستدل به بالآية على ذلك، يعني يحذرهم، لان قلنا من شابه المشركين في بعض وصفهم كان له جزء من عذابهم. فالمشركين اخرهم حب الانداد عن ان يوحدوا الله عز وجل فكفروا بالله، وبعض الناس من الموحدين يؤخرهم حب غير الله عز وجل عن طاعة الله، مش عن التوحيد بقى واصل العبادة، ولكن عن طاعة الله. فذلك شابه المشركين في بعض وصفهم فله جزء من بعض عذابهم، فكان الصحابة يستدلون بذلك. لذلك تلاقي كتير من الناس العالمين بالله عز وجل وبشرع الله لما يسمع آيات الكفار يبكي، وغيره مستغرب هو ده بيبكي ليه، ده الآيات الكفار مش فينا احنا، بس عشان هو علمه أوسع وفاهم ان هذا العذاب الذي أعده الله للكافرين حذرنا الله منه، وقال واتقوا النار التي أعدت للكافرين، لأنك إن شبهتهم في بعض وصفهم فلك جزء من عذابهم، نعوذ بالله من ذلك. العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك. الودع طبعا قلنا اللي هو إيه، الودع اللي هو الصدف اللي بيجي من إيه، من البحر. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له خيرا. تمام، يبقى ده الباب الإيه الأولاني اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت. الباب الثاني باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا للناس وهو في السفر إن أي حد معلق في رقبة بعيره قلادة، يعني حاجة حوالين رقبته، سواء من وتر اللي هو الوتر بتاع السيف بتاع القوس اللي هو بيبقى في نص القوس ويتحط عليه السهم في نصه وتشد، الوتر اللي هو الأستك ده، تمام، أي حد حط قلادة سواء من وتر أو من غير وتر يقطعها. تمام. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. طبعا بالنسبة للتمائم والتولة والرقى، احنا الرقى هنقول البحث بتاعها المفصل إن شاء الله في آخر الباب دوت. أما التمائم والتولة، التولة طبعا هي شيء هو الحجاب اللي هو بيتعمل لتحبيب المرأة إلى زوجها أو الزوج إلى امرأته، تمام، أو الزوج للزوجة، يعني اللي هو الحجاب المعروف عند ايه الناس هنا في مصر يعني. فالتولة ديت نوع من التمائم. طبعا قلنا التمائم اجمالا قلناها برضو مرة فاتت وهنقولها تاني، ان هي نوعين، في تمائم من القرآن وفي تمائم من غير القرآن. تمائم من القرآن فيها خلاف بين السلف، كما قال ايه الشيخ حافظ الحكمي، فيها خلاف بين السلف فبعضهم اجازها والبعض كف، يعني بعض التمائم، وفي التمائم المعلقات ان تكن من ايات محكمات ففيها خلاف بين السلف بعضهم أجازها والبعض كف، أو كما قال يعني. فالسلف أو الصحابة نفسهم اختلفوا في التمائم من القرآن، بعضهم أجازها وبعضهم كف عن هذه الإجازة. اللي أجازها لأن القرآن مبارك، وهذا من التبرك بشيء مبارك فلا شيء في ذلك. تمام، يبقى إذن ده استدل بإيه؟ بدليل عام. لكن من يعني كف عن هذه التمائم ولم يجزها استدل بدليل خاص التمائم، وقال ايه ان التمائم من القرآن تدخل في عموم التميمة، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فقد أشرك، فقال انها تدخل في عموم النهي، ده رقم واحد. رقم اثنين منعا لامتحان القرآن. رقم ثلاثة ان دوت ايه ذريعة الى التعليق غير القرآن من التمائم. تمام، يبقى دوت ايه الخلاف في التمائم من القرآن. التمائم من غير القرآن فهي كلها ممنوعة، لكن بعضها شرك أكبر وبعضها شرك أصغر أو بدعة. الشرك الأصغر والبدعة هو أن يجعل هذه التميمة سببا لدفع البلاء أو رفعه، يعني بيعتقد أن هدية لما أنا بلبسها ربنا بيدفع عني أو يرفع عني البلاء. ده طبعا يخش في الخمسة وخميسة والحلقة الزرقاء وحذوة الحصان وجزمة العيال ومش عارف دل الكلب والحاجات اللي الناس بتعلقها كلها في العربيات وفي غير ذلك. فكل ذلك نوع من ايه من التمائم التي هي شرك اصغر اذا كانت سببا اذا اعتقد انها سببا، او شرك اكبر ان اعتقد انها هي التي تدفع بذاتها العين او تدفع بذاتها البلاء او ترفعه. واضح يا شباب؟ طيب، قال: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص به بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من الماهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. ورقى هي التي تسمى العزائم، يعني حاجة بيقرأها. التميمة شيء مكتوب، والرقى شيء مقروء، ده الفرق بينهم يعني. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والحمى مش الحمى، الحمى. والحمى ديت يعني ايه؟ اللي هي الحيوانات ذوات السموم، بخلاف الحمى اللي هي ارتفاع درجه الحراره. والتوله شيء يصنعونه، يزعمون انه يحبب المراه الى زوجها والرجل الى امراته. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل اليه. رواه احمد والترمذي. وروى أحمد عن رويفع قال: لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا برئ منه. طبعا قلنا أن الحاجات دي، أول حاجة عقد اللحية لها ثلاث معاني. المعنى الأول هو نوع من الايه، من التمائم أيضا، يعني بيتبرك بعقد اللحية، تمام، ودوت ايه، يدخل في حكم التميمه. الحاجه الثانيه عقد اللحيه، اي تشبه بالكفار، يعني الكفار كان لهم هيئه في اللحيه كده بيعقدوها بشكل معين، فاذا فعلها برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثه ان ده كان صفه من صفات يعني الفحشاء، ومن يمارسون الزنا، يعني انهم بيبقى لهم هيئه معينه في لحيتهم في الجاهليه، فكان من يفعل ذلك يعرف بانه من راغب في الزنا والعياذ بالله يعني. او تقلد وترا، يعني حط وتر على ايه، في عنق الدابه تبركا، او يعني كتميمه تدفع عنها البلاء او ترفعه. او استنجى، وده موضع الشاهد الثالثه، او استنجى برجيع دابه، والرجيع هو روس الدواب، وطبعا ده منهي عنه لانه هو زاد دواب اخواننا من الجن كما في الحديث. او عظم، العظم طبعا لان عظم الدواب أو الذبائح المزكاة من المسلمين هي يجعلها الله أوفر، يجعلها الله أوفر ما تكون لحما لإخواننا من الجن، يعني العظم بتاع البهائم اللي احنا بنذبحها الجن بياكلوها كما نأكل نحن اللحم، تمام. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. طبعا إبراهيم من أصحاب ابن عباس ابن مسعود، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود بيكره كل التمائم يعني من القرآن وما غيره. وله يعني لوكيع عن إبراهيم من أصحاب ابن مسعود قال: أي إبراهيم، كانوا أي أصحاب ابن مسعود يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. في مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، الرابعة طبعا إيه الاستثناء في أحاديث أخرى يعني. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، تمام. يبقى ده استثناء من إيه، من عموم الرقى، وهيأتي معنا التفصيل إن شاء الله. الخامسة أن التميمة إذا كان من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. واضح يا شباب؟ تفضل. حلي النساء في من أصداف البحر، يعني في حاجات بتبقى ايه فيها صدف يعني، هو لو جعلتها تميمة يعني بتعتقد فيها انها ايه سبب في دفع البلاء او رفعه، او انها هي اللي تدفع بذاتها، فده طبعا شرك، تمام. رقية الرقى كنا قلنا هنقول فيها بحث إن شاء الله. بس قبل ما نقول البحث نقول ان الرقية لها شروط طبعا، وفي مباحث كتير في الباب دوت، بس احنا هنختصر فيها عشان ايه نوصل نوصل للمطلوب. يعني بنقول الرقى طبعا لها شروط، احنا قلناها قبل كده، قلناها في كتاب 200 سؤال. تمام. ملخصها قال الحافظ ابن حجر، يبقى اول حاجة هنقولها شروط الرقية الشرعية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد اجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط. اول حاجة ان يكون بكلام الله تعالى وبأسمائه وصفاته، يبقى ده رقم واحد. رقم اثنين وباللسان العربي. رقم ثلاثة او رقم اثنين برضو او بما يعرف معناه من غيره. رقم ثلاثة وان يعتقد ان الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى. يبقى الرقية اصلا جائزة بثلاث شروط. ايه هما؟ ان يكون بكلام الله تعالى وبأسمائه وصفاته. رقم اثنين باللسان العربي او بما يعرف معناه من غيره. رقم ثلاثة ان يعتقد ان الرقية لا تؤثر بذاتها ولكن بل بذات الله تعالى. تمام، يبقى دي شروط الرقية. طيب المبحث بقى بتاعنا بتاع الرقى اللي كنا بدأنا فيه المرة اللي فاتت وما كملناهوش، هنقول دلوقتي. فبنقول الرقى جاءت فيها أحاديث وآثار كثيرة، من أهمها أولا أحاديث عامة في المنع، ثم جاء التخصيص بعد ذلك. إيه الأحاديث العامة في المنع؟ في حديث عام في المنع من الرقى، أي رقى، سواء بقى أن ترقي أو ترقى أو يرقيك غيرك أو أي شيء، حديث في منع الرقى تماما. وحديث آخر في منع أن تسترقي، يعني تطلب الرقية. تمام. ثم جاء الحديث بقى للجواز. حديث المنع العام اولا هو حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا: ان الرقى والتمائم والدولة شرك، وده اللي معنا في الباب، وده دل ان كل الرقى منهي عنها. وبعدين بعد كده هيستثنى منها بقى ايه ما سيأتي معنا. تاني حاجة حديث ابن عباس مرفوعا، اللي هو حديث برضو اللي مر معنا: ولا يسترقون في صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ان هم لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية. يبقى اذا منهي عن الرقية كلها وعن طلب الرقية خصوصا. طيب تعالى نشوف الاحاديث التي خصصت هذا العموم. اول حديث خصص من النهي ان ترقي نفسك، يعني جعل ان ترقي نفسك مأذونا فيه، طبعا بشروط عامة هتأتي معنا في الاخر. تمام، يعني في الاخر بقى نقول بعد الاستثناءات دي كلها، طب النهي العام بقى بيحمل على ايه؟ ما هنقوله في الاخر خالص. يعني اول حاجة ان ترقي نفسك، وده دليله حديث عثمان ابن ابي العاص، وقلناه المرة اللي فاتت هنقوله تاني، اللي هو لما سيدنا عثمان ابن العاص اشتكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ اسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات: اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. رواه مسلم. تمام، يبقى ده الحديث الأول استثنى أن ترقي نفسك من عموم النهي. الحديث الثاني حديث عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى كان يقرأ على نفسه. تمام، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات: وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. يعني كانت بتقرأ هي، هو مش قادر يقرأ صلى الله عليه وسلم، فتقرأ هي في يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم رجاء بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، إذا برضو النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه، يبقى ده دل على جواز أن ترقي نفسك، وده خصص أن ترقي نفسك من عموم النهي. ده رقم واحد. رقم اثنين أن ترقي غيرك، حديث جابر اللي هو كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فأتاه فقال: يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب، فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. إذن إيه؟ دل على إنك ممكن ترقي غيرك. وحديث ابي سعيد هل فيكم من رق، اللي هو الصحابه اللي عدوا على قوم كانوا يعني مرضوش يضيفوهم، فلما اشتكى سيدهم قالوا هل فيكم من رق، جم يسالوا الصحابه هل فيكم من رق، فرقاه ابو سعيد وجعلوا لهم قسما، والحديث معروف يعني. فده دليل ايضا ان ترقي غيرك. حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوض بعض اهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس اذهب الباس او اذهب الباس، طبعا دي قراءتين عند العرب تسهيل الهمزه، واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما او سقما، تمام بالضبطين يعني. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي اهله، يبقى اذا ممكن ترقي غيرك كما فعل خل سيدنا جابر رضي الله عنهما وابو سعيد حينما رقى الرجل سيد القوم. وحديث عائشه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي اهله. واضح معايا يا شباب؟ يبقى اذا الحديث العام في المنع استثني منه رقم واحد ان ترقي نفسك، رقم اثنين ان ترقي غيرك، رقم ثلاثة ان تسترقي يعني تطلب الرقيه من غيرك. امتى الكلام دوت؟ وده في فقه في المساله دي هنقولها ان شاء الله في الاخر يعني. تسترقي امتى؟ حديث ابناء جابر مالي ارى اجسام ابني اخي ضارعه ثم امر ان يسترقى له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شاف ولاد سيدنا جابر بعد ما مات رضي الله عنه قتل في المعركه، فشافهم اجسامهم ضارعه يعني هزيله، فقال ما لهم؟ فقال فقيل له تسرع اليهم العين، يعني الناس بتبص لهم وبتحسدهم، فقال استرقوا لهم يعني او كما قال صلى الله عليه وسلم يعني امرهم ان ياتون باحد ليرقيهم، تمام. حديث ام سلمه لما كان في طفله جاريه في بيتها في وجهها سفعه، يعني فيها نوع من الصفره او السواد او لون يخالف لون الوجه، فقال استرقوا لها فان بها النظره يعني محسوده، استرقوا لها يعني شوف حد يرقيها. وحديث عائشه امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسترقى من العين، يعني المحسود يطلب الرقيه، تمام. طبعا ده استثناء من اولا من عموم النهي عن الرقيه خالص اللي هو الاولاني، واستثناء من النهي عن طلب الرقيه، تمام. فدول استثنائين هنشوف ضوابطهم في الاخر، يعني بنقول دي كلها حاجات بقت جائزه بس بضوابط، الضوابط هنقولها بقى نجمعها في الاخر. بعد كده استثني ايضا ان يرقيك غيرك دون طلب منك، يعني واحد جه يرقيك من غير ما انت تطلب، ده جائز كما في حديث ابي سعيد من رقية النبي صلى الله عليه وسلم، رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيدنا جبريل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد اشتكيت؟ فقال نعم، قال بسم الله ارقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك، والحديث في مسلم، تمام. فده هو الدليل على ان يرقيك غيرك دون طلب منك، تمام. هذه الحديث دلت على جواز ان ترقي نفسك وان ترقي غيرك وان تسترقي وان يرقيك غيرك، ولكن كل ذلك مقيد بقيود. اولها حديث عوف بن مالك اعرضوا علي رقاكم ثم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن فيها شرك، ما لم يكن فيه شرك، قال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. يبقى إذن الضابط الأول ده ضابط عام بقى على كل اللي فات ده، ألا يكون فيه شرك، تمام. يبقى المنع العام يحمل على معنى مخصوص وهو الذي في حديث عوف بن مالك وهو الرقى الشركية، ده رقم واحد. والمحرمة كالمجهولة، يعني لو في لو حد بيرقي بشيء مجهول ده محرم، لأنه ممكن يكون ذريعة إلى الشرك. يعني أنت النهاردة زي بعض الناس اللي بيشتغلوا في الرقى، بعضهم بيقول طلاسم واشياء بلغه اخرى هو ممكن مش عارفها، وهي في حقيقه لغتها يعني لو ترجمتها ترجمه صحيحه فيها الفاظ معناها الاستعانه بالجن او بالشيطان والعياذ بالله، هو مجرد ان يرقي بلغه غير معروفه ده محرم، تمام. يبقى اذا المنع العام يحمل على الرقى الشركيه والرقى المحرمه كالمجهوله او اعتقاد انها تضر او تنفع بذاتها، تمام. يبقى دي النهي العام يحمل على الثلاثه دول، على الشركيه والمحرمه وان يعتقد انها تضر او تنفع بذاتها. طب النهي الخاص اللي هو النهي عن الاسترقاء، كيف وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسترقاء؟ يبقى ده حمل على حاجتين، الاولى الكراهه يعني هو حمل على الكراهه ان الاسترقاء مكروه، لكن اللي يطلب الاسترقاء يطلب الرقيه مش حرام. ليه؟ اولا لان الدليل نفسه اللي فيه نهي عن الاسترقاء ولا يسترقون كان بيصف اهل الكمال المستحب، تمام؟ فالنقص في هذه المنزله ليس حراما، يعني واحد فرط في مستحبه يبقى ده مكروه مش حرام، يبقى ده رقم واحد. رقم اثنين ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اجازه، تمام؟ فاذا نهى عن شيء ثم اجازه بعد ذلك فذلك دليل على ايه؟ على انه مش حرام ولكنه مكروه. ثالث حاجه انه افضل الاسترقاء افضل لمن لا يصبر على البلاء ويجزع، يعني لو واحد حالته او البلاء اللي عنده يدفعه الى الجزع ويجعله ينقص عنده الصبر الواجب فالافضل له ان هو يسترقي. ليه؟ لان ترك الاسترقاء مستحب والصبر واجب، فانت لو هتترك مستحب عشان تحافظ على الواجب فيبقى ده الاولى ليك، كما فعل الصحابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله اني قد شق علي ذهاب بصري فادعو الله ان يشفيني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خيره الاول بان هو يصبر على ذهاب بصره ويدخل الجنه او ان يدعو له، فقال بل ادعو انه قد شق علي ذهاب بصري، تمام؟ فهي الراجل كان وصل لدرجه ان خلاص الصبر بتاعه نفد، فهيبدا يحصل عنده جزع ويصل ويدخل في محرم وقد يصل الى الشرك، فيبقى ان هو يطلب الدعاء في امر دنيوي او يسترقي خير له من ان ايه يقع في معصيه، تمام؟ وكل ادرى بحاله. واضح يا شباب الكلام اللي قلناه ده ولا مش واضح؟ طيب الحمد لله. يبقى اذا نكمل الكلام تاني بسرعه. يبقى اذا قلنا ان الرقى ورد فيها احاديث، منها النهي العام في حديث ابن مسعود ان الرقى تمام وطلع شرك، وقلنا بعد التخصيص تبين ان هذا النهي بالجمع بين النصوص يحمل على ثلاث حاجات: على الرقى الشركيه كما في حديث عوف بن مالك رضوا علي رقاكم لا باس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، تمام؟ وعلى الرقى المحرمه كالمجهوله في المعاني لانها ذريعه الى الشرك، وعلى اعتقاد انها تضر وتنفع بذاتها، تمام؟ يبقى دوت النهي العام. اما النهي الخاص بتاع ولا يسترقون يبقى ده نهي عن نوع خاص من الرقيه وهو طلب الرقيه من غيرك، فدوت قد اذن فيه بعد ذلك في الاحاديث، ودل الجمع بين النهي والاذن ان ذلك اولا يدل على الكراهه مش على الحرمه. رقم اثنين انه هو الافضل الاسترقاء افضل لمن لا يصبر على البلاء، تمام؟ فهو لو ترك نفسه للبلاء لا تغلب عليه البلاء، يبقى الافضل ان يترك المستحب ويحافظ على الواجب وهو الصبر. واضح شباب؟ طيب بعد كده معانا شيء وهو صفه الرقيه. طبعا عشان ما نطولش في المبحث دوت هقول لكم الصفات على طول من غير الادله. يعني الصفات عندنا ست صفات. الصفة الأولى القراءة عند الرجل المرقي يعني أو عليه أو عند رأسه والدعاء، يبقى دي الصفة الأولى إن واحد يقرأ القرآن أو الدعاء عند المريض أو على المريض أو عند رأسه، تمام؟ يقرأ القرآن أو يقرأ أي شيء ويدعو له بأسماء الله وصفاته وبالشروط اللي قلناها كلها. الصفة الثانية المسح باليد اليمنى مع الدعاء والقراءة، يبقى الأولى هو قاعد جنبه بس ما لمسوش سواء عنده أو على راسه أو ما إلى ذلك. الصفة الثانية إنه بيحط إيده على الإيه المبتلى ويقرأ ويدعو. الصفة الثالثة وضع اليد اليمنى على موضع الألم مع الدعاء والقراءة، يبقى دي كما في حديث عثمان بن العاص ضع يدك على الذي تأذى، تمام؟ يبقى يحط ايده اليمنى على اي حته في جسم المريض على راسه مثلا وايه يقرا. الثالثه انه يضعه على موضع الوجع على بطنه مثلا او مكان الوجع. الرابعه جمع البزاق، البزاق اللي هو الايه الريق يعني والتفل خصوصا في اللدغ زي في حديث ايه أبي سعيد اللي هو لما جه سيد القوم اللي هو النديغ فجعل يجمع البزاق ويدخل. تمام. خمسة النفس، النفس اللي هو شراب هواء مع قليل من الريق، غير التفل، التفل بقى مية ريق بس، لكن النفس مع هواء ومسح الجسد كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. السادسة أخذ شيء من الريق ووضعه على الأرض ثم على موضع الألم مع الدعاء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله يجيب لكم نص الحديث. أيوة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كان به قرحة، يبقى ده مش في كل وجع، في الوجع اللي زي القرحة أو جزء من الإنسان أو جرح، قال بإصبعه هكذا، يعني مسك صبعه السبابة كده ووضع سبابته على الأرض ثم رفعها ثم قال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا، يبقى ياخد جزء من الريق ويضع على الأرض ثم يقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا ويضعه على إيه؟ على الجرح، مش لازم على موضع ده، الحديث ده في البخاري على فكرة، مش يضع الجرح، لازم الجرح نفسه لأنه ممكن يلوث الجرح، لا ممكن يحطه جنب الجرح أو على القطن اللي فوق الجرح، يعني الجرح متغطي يحطه فوق الجرح الريق مع التربة أو جنب الإيه الجرح، لكن ما يحطش جوه الجرح عشان ما يلوثوش، ده كلام مش كاسر يعني. تمام، باعتباره طبيب يعني او دكتور يعني. تمام، يبقى عندنا ست صفات قلناها، القراءة عنده او عليه او عند رأسه، والدعاء، اثنين المسح باليد اليمنى مع الدعاء والقراءة، ثلاثة الوضع اليد اليمنى مش مسح، وضع مثبت ايده على موضع الالم مع الدعاء والقراءة، اربعة جمع البزاق والتفل خصوصا في اللدغ، خمسة النفس ومسح الجسد باليدين، ستة اخذ شيء من الريق وضعه على الارض ثم موضع الالم مع الدعاء. واضح يا شباب؟ طيب نكمل بقى اللي احنا فيه، وصلنا للباب الايه بعد كده اللي هو باب من تبرك بشجرة او حجر ونحوه بقى، صح كده مظبوط؟ باب من تبرك بشجرة او حجر ونحوهما، وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. طبعا الأسماء دي قيل أنها الملائكة باعتبارها أنهم كانوا يعتبرونها بنات الله والعياذ بالله، ويسموها أسماء مشتقة من أسماء الله، يعني اللات من الله والعزى من العزيز ومناة من المنان والعياذ بالله. عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني كان لسه مسلمة الفتح، لسه مسلمين في فتح مكة، وللمشركين سدرة يعكفون عندها، يعني الشجرة بيعودوا عندها، وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، يعني بيعلقوا فيها الأسلحة، فمررنا بسدرة، كانوا طبعا بيعملوا كده تبركا، يعني بيجيبوا الأسلحة ويعلقوها بالشجرة كنوع من التبرك بهذه الشجرة لأن ينصرهم الله عز وجل، تمام، أو ينصرهم آلهتهم يعني. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. الأعراف، لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خارج مع مسلمة الفتح بعد فتح مكة إلى حنين، يقول أبو واقد الليثي وقلنا حدثاء عهد بكفر، يعني احنا كنا لسه مسلمين جداد، وللمشركين سدرة شجرة معلقين على الأسلحة تبركا، فمررنا بسدرة، مررنا على شجرة زيها، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، يعني خلينا احنا كمان نتبرك بهذه الشجرة كما هم يتبركون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، سنة الله عز وجل في إيه؟ في أنه جعل سنة أن المسلمين سيتبعون سنن اليهود والنصارى، سنة كونية سنها الله عز وجل، يعني أراد الله ذلك كونا، إنها سنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. في مسائل، الأولى تفسير آية النجم اللي هي فرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، إن اللات قيل هي أي الملائكة، أو اللات الرجل الذي كان يلت السويقة للحجيج، يلت يعني بيعجن، يعني السويقة اللي هو الطعام بتاع الحج. والعزة هي إما هي الملائكة برضو باعتبار أنهم كانوا بيشتقوا لها اسم اسم الله والعزو الله ويسألوا أنها من العزيز يعني، أو القول الآخر إن هي اللي أظن شجرة، لحظة كده شوف مش ليه الوقت، إن شاء الله رجع لكم مرة قادمة. فهو كان في قول آخر في العزة غير إنها إيه بنات الله، أظن إن هي شجرة، فلذلك وجبها مع الحجر والشجر، أو العزة تقريبا كان قطعة من الصخر في مكان ومناها شجرة من الأشجار. إن شاء الله المرة الجاية أرجعها إن شاء الله. فدي دليل على إيه التبرك بالشجر والحجر. واللات برضو دي كان إيه الصخرة اللي كان بيقعد عليها الرجل الذي يلت السويقة، فبقوا يتبركوا بهذه الإيه الصخرة. ففي إيه تفسير آية النجم اللي فيها تبرك بالحجر والشجر. الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، اللي هم بقى الصحابة اللي هم مسلمة الفتح لسه مسلمين جداد، ما هو الأمر الذي طلبوا؟ يعني هل هم طلبوا أن يعبدوا إله من دون الله؟ لا طبعا، هم طلبوا أن هم يعلقوا أسلحتهم على شجرة لكي يبارك الله عز وجل لهم ولكي ينصرهم الله يعني. وقالوا اجعل لنا ذات أنواض، مش إيه يعني اجعل لنا، يعني اجعل ذلك شرعا لنا، يعني اجعل هذا التبرك مأذونا فيه. تمام، واضح يا شباب؟ فقالوا اجعل لنا ذات أنواط، يعني اجعل تعليقنا لهذه السيوف على هذه الشجرة سببا في أن يبارك الله عز وجل لنا، واجعل ذلك من الشرع. فصورة الأمر هي كده، مش صورة أنهم عايزين يعبدوا من دون الله عز وجل. ومع ذلك شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بمن قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وزي ما قلنا إيه الاستدلال بالشرك الأكبر، بآيات الشرك الأكبر على تحريم الشرك الأصغر، لأن من شابه المشركين في بعض وصفهم كان له جزءا من عذابه، أو كان له جزء من عذابه. الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوه، كان الأمر اللي طلبوه مش شرك أكبر، ولكن مع ذلك حذره النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة كونهم لم يفعلوا، وكمان ما عملوهاش، ده مجرد إن هم طلبوا بس قال له النبي صلى الله عليه وسلم. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، يعني هم ما كانوش عايزين يشركوا، ده هم فاكرين ان كده هيبقى نوع من الايه من التقرب، وقالوا اجعل لنا ذات انواط، يعني اجعلها من الشرع. الخامسه انهم اذا جهلوا هذا فغيرهم اولى بالجهل، يعني اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم ولم يكفرهم وقد طلبوا ذلك، فغير الصحابه اولى بالعذر بالجهل في هذه المواطن. السادسه أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، ومع ذلك وقعوا في هذه المعصية. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم في الأمر، بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث، التكبير إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم. شوفوا بقى السياق، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم فغلظ الأمر، يبقى إذن معنى كلام الشيخ إيه؟ مش لم يعذرهم فكفرهم، ولكن لم يعذرهم فغلظ عليهم، لأن مثل هؤلاء الصحابة لا يتصور منهم أن يجهلوا تحريم مثل ذلك. ما أقصد يا شباب، حتى برضو اللي بنتك عليها دايما هي فهم كلام الشيخ، لأن بعض الاتجاهات المخالفة بتستدل بالكلام ده على غير مذهبنا. فقال إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل ايه رد عليهم فغلظ الامر، رد عليهم بايه بقوله الله اكبر انها السنن فتتبعن سنن من كان قبلهم، فغلظ الامر بهذه الثلاث، يبقى لم يعذرهم في التغليظ وليس في التكفير. الثامنه الامر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. التاسعة أن نفي هذا المعنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. يعني أن نفي هذا اللي هو التبرك هو معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. يعني كان الصحابة وهم يعني أعلم ناس باللغة خفي عليهم أن لا إله إلا الله تنفي التبرك وجعل هذه الأشياء سببا لإيه للبركة. تمام. وخاف ذلك عن الصحابة لأن بعض الناس اللي بتستدل بعدم العذر بالجهل تقول إيه؟ تقول لك أصل الصحابة كانوا يفهمون اللغة. تمام. فبالتالي كل من قيل له لا إله إلا الله كان بيفهمها على طول. لكن إيه دول فرقة أخرى، قصدي استغفر الله، غير اللي بتعذرش بالجهل، دي فرقة أخرى اللي هي إيه بتمتحن الناس بمعنى لا إله إلا الله اللي هم التوقف والتبين. يقول لك أصل الصحابة كانوا فاهمين اللغة العربية كويس جدا وفاهمين لا إله إلا الله، فاللي بيقولها معتقدها وفاهمها، لكن الناس الوقت بتقولها وهي مش فاهمها، فلازم تمتحنهم الأول تشوف مين اللي فاهم ومين اللي مش فاهم. اللي فاهم يبقى مسلم واللي مش فاهم يبقى كافر والعياذ بالله. فدول الجماعة اسمها التوقف والتبين. فبنقول إن 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 الدليل ده بيرد عليهم إن الصحابة أمت هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين أظهرهم وخفي عليهم أن لا إله إلا الله تنفي التبرك بالشجرة. يبقى يعني أن نفي هذا المعنى، أن نفي هذا هو معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك العشرة، أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. يعني الله أكبر نسلا والذي نفسي بيده، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة وهو التحذير والتخويف من ذلك. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. شوف نفس الشيخ في نفس المسائل في 11 بيقول أنهم لم يرتدوا، وفي 7 بيقول لم يعذرهم. واضح يا شباب؟ يعني في 7 بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم في الأمر، وفي 11 بيقول أنهم لم يرتدوا. يبقى إذن فيما لم يعذرهم أكيد مش في التكفير لأنهم لم يرتدوا، ولكن لم يعذرهم في أنه غلظ عليه. تمام؟ أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذه أو بهذا. 12 قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر ففيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، وده سبب النبي صلى الله عليه وسلم غلظ عليهم لأن هم اللي حواليهم فاهمين. طب ليه ما تعلمتوش؟ ليه ما طلبتوش؟ ليه ما سألتوش؟ 13 التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تعجب قال الله أكبر. 14 سد الذرائع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سد ذريعة ذلك لئلا يتوصلوا إلى الشرك الأكبر. 15 النهي عن التشبه بأهل الجاهلية حتى في مثل هذه الأفعال. 16 الغضب عند التعليم، يعني ممكن الإنسان يغضب مش مكروه ولا حاجة إنه يغضب، لكن يغضب إمتى؟ عندما تنتهك الحرمات أو عند التغليظ. 17 القاعدة الكلية لقوله إنها السنن أو إنها السنن، يعني إيه؟ يعني قاعدة كلية إن كل ما فعل اليهود والنصارى من الأفعال في دينهم سيفعله المسلمون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. حتى لو حاجة ما لهاش أي لازمة، يعني دخلوا جحر ضب هيخشوا يلاقوا إيه جوه؟ يعني في جحر ضب ما فيش حاجة. حتى لو فعل ما لهش لازمة هتلاقي بعض المسلمين يفعله تقليدا لهؤلاء اليهود والنصارى. 18 أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، يعني هذا علم يعني دليل صدق النبي صلى الله عليه وسلم لأن فعلا المسلمين اتبعوا طريق اليهود والنصارى والعياذ بالله. 19 أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، يعني نحضر بقى لما نلاقي أي صفة ذم بها اليهود والنصارى نعرف أن هي تقع في هذه الأمة فهي نحذرها. 19 أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، 20 أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، يعني الصحابة كان متقرر عندهم أن الشيء لا يكون عبادة إلا إذا أمروا به، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط، فلو لم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم لما صارت مشروعة أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلى آخره. فاهمين النقطة دي ولا مش واضحة؟ طبعا مش مفهوم، أنا عارف يعني هي صعب. إيه الفكرة؟ بيقول إن الحديث دوت فيه دليل على مسائل القبر، من ربك ما دينك ما قولك في النبي الذي بعث فيكم. أما من ربك فواضح إن الرب هو الذي يملك الضر والنفع، فنهاهم عن إيه؟ عن اتخاذ ذات أنواط، فده دليل أن الرب الذي يملك الضر والنفع هو الله. واضحة دي؟ يبقى الحديث فيه دليل على من ربك. واضحة؟ تمام. ثانية، من نبيك، فيها دليل على من نبيك. إيه من نبيك؟ فمن إخباره بأنباء الغيب، أنه أخبر أن المسلمون سيتبعون سنن اليهود والنصارى وقد وقع، فده دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه دليل على من نبيك. واضحة؟ واضحة. تمام. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فالدين هو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم دينا، يعني هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به الله عز وجل، فلو لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن دينا. فقالوا اجعل لنا ذات أنواط، أي أمرنا بذلك ليصبح دينا. فما هو الدين؟ هو ما أمر به الله عز وجل وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ايه، استدلال بعيد جدا سبحان الله، يعني من فقه الشيخ في الاستدلال عن بعد، يعني من ربك ومن نبيك وما دينك. واضحة يا شباب؟ طبعا انا اصلا اول مرة كنت بدرس كتاب التوحيد، الحتة دي يعني كانت عاملة لي مشكلة، ما كنتش فاهمها خالص. فين بقى ما فهمت الشيخ قصده ايه في الحتة دي؟ يعني قعدت ادور بقى واسأل واسمع شريط وبتاع لحد ما الحمد لله فهمتها يعني. فالحديث والعشرون، انتوا فهمتوها الاول ولا ما فهمتوهاش؟ طب الحمد لله. الحادية والعشرون، ان سنة اهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. الثانية والعشرون، ان المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم ونحن حدثاء عهد الأمة. يعني أي واحد جاي من باطل تخاف منه أن يرجع لشيء من الباطل الذي كان عنه. يعني واحد مثلا كان مغني، تخاف منه جدا من أي شيء في غناء. واحد كان بيعمل أي معصية من المعاصي ثم التزم بصلاة الله عز وجل، تخاف من إيه؟ بيشرب مخدرات، تخاف منه حتى من السجاير، لأنه خلاص دي سكة معروفة، لأن ما زال في قلبي تعلق بما كان عليه. هم كانوا عشان مشركين بيعبدوا الأصنام، فعندهم التبرك دي أسهل حاجة. يعني إذا كان هو كان بيعبد الصنم نفسه، فكان يتبرك بيدي حاجة يعني أبسط بكثير مما كان يفعل. فكان في قلبهم إيه؟ جزء مما كانوا عليه من الباطل. واضح يا شباب؟ ماشي. اتفضل السؤال. هل يجوز الرقية بشيء لم يرد؟ طبعا المسألة دي في خلاف، يعني بعض العلماء بيقولك لا، الرقية لا تجوز إلا بما ورد في الكتاب والسنة، وده اللي رجعه الشيخ حافظ الحكمي في كتابه يعني. وبعض العلماء زي ابن حجر كما رأيت في الشروط اللي احنا قلناها، بيقتصر في الشروط على أن يكون فيها اسم الله واسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، ولا يشترط ان يكون الرقية بذاتها قد عرضت. ودوت يمكن يعني ايه الاحظى بالدليل، اعرضوا عليه رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. يعني ايه رقية ما فيها شرك فهي جائزة. يعني الحديث دوت ايه بيرجح مسألة ان ممكن الرقية غير واردة ولكن فيها اسماء الله وصفاته. يعني مثلا واحد بيقول ايه يا رب اشفيني، او يعني حاجة بهذا المعنى، تمام. فدوت ايه نوع من الرقية. يعني واحد مثلا ايه رقى واحد قال له يا رب يشفيك ويعافيك ويذهب عنك المرض واللي انت فيه ومش عارف كام زي كده، حلو، ما هو ده نوع من الرقية. وفي الاستعاذة بالله ولم يرد، ف فالصورة دي بعضهم أجازها وبعضهم لا، قال لك لازم الرقية بإيه ذاتها، والأرجح والله أعلم هو إن هي جائزة حتى لو لم ترد يعني. بس طبعا لا شك إن الأفضل هي الواردة يعني. لا شك لو أنت بترك المريض لما تجيب الأحاديث اللي إحنا قلناها مثلا معانا النهاردة ديت في الرقية، وترك بما رقى به النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك لا شك أكمل. واضح يا شباب؟ لكن برضو يعني التمسك بما ورد ساعات بيبقى فيه مشاكل، لا تنظر ايه سيما مثلا زي الناس الاميين او البسطاء، فصعب ان هو يحفظ الرقية كما هي يعني. اذا استطاع يبقى افضل. واضح يا شباب؟ واضح. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.